الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 20 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 10 والأخير من كتاب الزكاة. قال: باب قسمة الصدقات. قد تقدم معنا بيان مصارف الزكاة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومعرفة من تجوز في حقه الزكاة ممن لا تجوز من المهمات، لأن كثيرا من الناس يصرفون الزكاة لغير ما شرع الله عز وجل، فيحرم المستحق ويعطى من ليست له، مع ما يلحق الجميع من التبعات. فمن دفع زكاته لغير مستحق قاصدا عامدا ربما ما إزات عنه. ومن أخذ الزكاة وليس من أهلها، فقد سمعتم ما تقدم من الأحاديث في الوعيد الشديد في ذلك، ومنها حديث: من سأل منكم وعنده وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وعن سهل بن الحنظلية: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يسأل النار. قالوا: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: ما يغديه ويعشيه. ولو أن الناس أدوا الزكاة كما شرع الله ووقعت كما أمر الله عز وجل لقضيت حوائج المسلمين وغراماتهم، وحصل المؤلفة قلوبهم على خير عظيم. وقد تسلط على الزكوات في هذا الزمن الجمعيات، فحالوا بين الناس وبين ما لهم من الحق عند الأغنياء. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بإرسال. أخرجه من تقدم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به، وقد خالف معمرا مالك والسفيانان. فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا، ورجح المرسل أبو داود والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة، إلا أن الثوري لم يسمي عطاء بن يسار، أفاده المحقق. قوله: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، أي لا تجوز أن تدفع الزكاة المفروضة، ولا يجوز أن يسأل الصدقة المستحبة غني. وقد اختلف العلماء في حد الغنى، ففي حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. قيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وهذا الحديث لا يثبت. قال الخطابي: وأما تحديد الغنى، تحديده الغنى الذي يحرم معه الصدقة 50 درهما، فقد ذهب إليه قوم من أهل العلم ورأوه حدا في غنى من تحرم عليه الصدقة، منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وأبى القول به آخرون وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم. قالوا: وليس في الحديث أن من ملك 50 درهما لم تحل له الصدقة، إنما فيه أنه كره له المسألة فقط، وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة، ولا ضرورة بمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة. وقال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم، وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلت. وجعل أصحاب الرأي الحديث أو الحد فيه 200 درهم وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. والصحيح أن الناس يختلفون في باب الغنى، فربما تجد من عنده ما يغديه ويعشيه وهو محتاج إلى الصدقات والزكوات، ثم قد اختلف العلماء في ضابط ما يغديه ويعشيه. هل ما يغديه ويعشيه في ليلته تلك، أم ما يغديه ويعشيه في دهره؟ وهذا قول لبعض أهل العلم. وقد يكون عنده ما يغديه ويعشيه وهو متحمل لتبعات كثيرة، مثل إيجارات البيوت وعلاج المرضى وقضاء الديون وغير ذلك. قوله إلا لخمسة، استثنى خمسة أصناف لعامل عليها فيعطى منها وإن كان مستغن عنها، لما تقدم من قول الله عز وجل العاملين عليها، إلا أنه يعطى بقدر سعايته وعمله. أو رجل اشتراها بماله، فهذه في حقه ليست بصدقة، وإن كانت قد أخرجت على هيئة الصدقة فإنه اشتراها كما تقتنى بقية المشتريات. أو غارم وهو صاحب الدين والحمالات التي يتحملها لإصلاح شأن المسلمين، وقد ذكر الله الغارمين في كتابه. أو غاز في سبيل الله وفي سبيل الله، فيعطى من الزكاة لشراء السلاح وإعداد نفسه وغيره. أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، كما صنعت بريرة رضي الله عنها، تصدق إليها بشيء من اللحم فتصدقت به على فأعطت منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليها صدقة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. قال عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما ولا حظ فيهما فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي، وفي لفظ ولا لذي مرة سوي. عبيد الله بن عدي بن الخيار من المخضرمين، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، والحديث ظاهره الإرسال وهو ثابت، إذ يرويه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ظاهره الاتصال، وفيه أن إبهام الصحابة لا يضر، فالصحابة كلهم عدول. يسألانه من الصدقة، أي يعطيهما من الصدقة لما لهما من الحق فيها. فقلب فيهما البصر، أي لينظر هل هما من المستحقين أم لا، فرآهما جلدين أي قويين، فقال إن شئتما أي أعطيتكما فالأمر إليكما في الأخذ ومنعه، ولا حظ فيها لغني، لأنها إنما شرعت لسد حاجة الفقراء ومن في معناهم ممن أباح الله لهم، ولا لقوي مكتسب. لم يقل ولا لقوي، لأنه قد يكون قويا غير مكتسب، لا يستطيع أن يعمل ولا يحسن الحرفة، فإذن من كان قويا غير مكتسب يعطى منها، ومن كان مكتسبا غير قوي لا يفي ماله بحاجته يعطى منها، ومن كان قويا مكتسبا ولا يحتاج إليها يستعفف عنها. قالوا عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود بن خزيمة وابن حبان. قبيصة بن مخارق الهلالي صحابي جليل كان يسعى بالصلح بين الناس. قوله إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، مفهومها أن المسألة حرام والإباحة فيها مضيقة، وقوله إلا لإحدى ثلاث أي ثلاث أصناف وليس ثلاث رجال. الأول رجل تحمل حمالة ويدخل فيه ولو كانت امرأة أيضا، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. والحمالة أن يدخل بين قوم بصلح فيتحمل من الديات والحقوق فيعان تشجيعا للصلح بين المسلمين ورفقا بهذا المتعاون، فتحل له المسألة مؤقتا وليس مطلقا حتى يصيبها، أي يجمع ما تحمل من الحمالات ثم يمسك يتوقف عن المسألة، مع أن الإنسان إذا ابتلي بهذا الشر نسأل الله السلامة قد لا يستطيع بعد ذلك أن يمسك إلا أن يشاء الله. ولذلك ومن استعفف عفه الله. ورجل أصابته جائحة كمطر أو نحوه فأخذ متاعه وأهلك مزرعته، أو حتى سارق دخل إلى بيته فأخذ ما معه، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، حتى يصيب ما يقيمه ويرفع عنه تلك الحاجة من عيش، أي يستقيم شأنه بعد ذلك الضعف الذي لحقه بسبب الجائحة. والجوائح قد تقع على الإنسان ويصبح فقيرا بعد غنى، وذليلا بعد عز، وقليل بعد كثير، والله المستعان. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أصابه جوع ومخمصة في نفسه وأهله حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، أي من أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة من قومه، لأنهم أعلم الناس به بخلاف غيرهم، فهم أعلم الناس بظاهره وباطنه. لقد أصابت فلانا فاقة، يشهدان على ذلك. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الثلاثة الشهود في من نزلت به فاقة، وذهب جمهورهم إلى أنه لا يشترط الثلاثة، وإنما يشترط شاهدان كبقية الحقوق إلا ما كان من الزنا، فإن الله عز وجل جعله أربعة يشهدون في هذه المسألة. ويكون التوجيه على أن الثلاثة من ذوي الحجة لبيان الكمال في هذه المسألة، ولبيان تغليظ المسألة لغير ما حاجة. وفي هذا أن مداخل الرجل ومجالسه أعلم به من غيره، وأن الظاهر قد يختلف عن الباطن. ومن قوله فحلت له المسألة في جميعها معناه أن المسألة حرام إلا لمن أباح له الشرع ذلك، حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقوم حاله، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا، أي من النار، والله المستعان. أقصد حرام، سحت حرام يأكله سحتا أي من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. قال وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: أصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. ساق المصنف هذه الثلاثة الأحاديث لبيان القول في الصدقة على بني هاشم. أولا، قوله عن المطلب بن ربيعة بن الحارث عن عبد المطلب: الصحيح أنه المطلب، وهذا الذي عليه أهل الحديث وأهل النسب، وقد احتج بعضهم بجواز التسمية بعبد المطلب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، والصحيح أن اسمه المطلب. قال ابن عبد قال الحافظ في الإصابة: قال ابن عبد البر: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه فيما علمته. قال الحافظ: وفيما قاله نظر، فإن الزبير بن بكار أعلم من غيره بنسب قريش وأحوالهم، ولم يذكر أن اسمه إلا المطلب، وقد ذكر العسكري أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب. وأما أهل الحديث فمنهم من يقول المطلب ومنهم من يقول عبد المطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. الحديث طويل، خرجه مسلم، إلا أن المصنف ساق منه الشاهد: إن الصدقة، قيل الزكاة المفروضة، وقيل جميع أنواع الصدقات المفروضة والمستحبة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه سلمان الفارسي بصدقة فلم يأكلها، ومن صفاته أنه لا يأكل الصدقة. لا تنبغي لآل محمد، وآل محمد آل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل علي، فكل من حرم الصدقة عليه فهو من آل محمد صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إلا أن الآل الذين ينتفعون بما هم عليه من النسب هم المتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من دخل في الرفض أو التصوف أو غير ذلك من العقائد الفاسدة. قال: إنما هي أوساخ الناس. سميت أوساخ الناس لأنها قد تخرج بغير طيبة نفس منهم، ولأنها طهر لأموالهم. وقد جاء بعضهم إلى عبد الله بن الأرقم فقال: أريد بعيرا لأمير المؤمنين يركبه. قال: بعيرا من الصدقة؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو أنك جئت إلى رجل بدين في يوم حار ثم غسل مرافقه ومداخله ثم أعطاك لتشرب، قال: أتواجهني بهذا الكلام؟ فقال له: إنما الصدقة أوساخ الناس. استدل عليه بهذا. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى تحريمها على آل البيت مطلقا، ومنهم من جوزها مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك شيخ الإسلام، وأيضا فتوى للعثيمين وابن باز ومن إليهم، أن آل البيت إذا حرموا من الخمس الذي أباحه الله لهم فلهم أن يعطوا من الصدقات ما تقام به أحوالهم. والذي يظهر أنه لا يجوز لهم أن يلجأوا إلى ذلك إلا لحاجة شديدة نزلت بهم، وإلا فالصبر أولى، وحقوقهم التي أخذت سينالوها إما في الدنيا وإما في الآخرة. ولا حجة للروافض في سؤال الخمس، لأن الخمس إنما يكون لآل البيت المسلم. المستقيم على شرع الله، وأما الرافضة فلا حق لهم فيه. قوله عن جبير بن مطعم أبوه المطعم بن عدي، وقد جاء يوم بدر في فداء الأسارى، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ودخل الإسلام في قلبه. قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان القرشي من بني عبد شمس، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رتبة وفضلا، وهم من المبشرين في الجنة. فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب. وبني المطلب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أبناء عمومتهم من خبز خيبر، وتركتنا. وذلك أن خيبر قسمت خمس أخماس: خمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربع أخماس قسمت على المجاهدين والمقاتلين، وهي من أنفس الأموال التي تحصل عليها الصحابة رضي الله عليهم، فأغناهم الله بخيبر. قال: ونحن وهم بمنزلة واحدة، وذلك لأن عثمان رضي الله عنهم بني عبد الشمس، وجبير بن جبير من بني نوفل، وعبد الشمس ونوفل والمطلب وهاشم كلهم أبناء عبد مناف، فهم بمنزلة واحدة مع بني المطلب في الانتساب إلى عبد مناف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد فيما يجوز لهم وما لا يجوز. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن الشأن كله في الحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بني المطلب وجعل بني هاشم وكذلك وبني نوفل شيء واحد. قال: ومن هذا يعلم أنهم شيء واحد في قبول الصدقة من عدمها أيضا. وعن أبي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، أي استعمله عليها وهو من العاملين عليها، فقال لي: أبي رافع أصحبني، أي اتبعني، فإنك تصيب منها، أي حق العاملين عليها. فقال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله في سؤال أهل العلم فيما يشكل وعدم التسرع في الأمر النازل، حتى يعلم المرء الحل فيه من الحرمة. فأتاه فسأله في حرص الصحابة رضي الله عليهم على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. لكن هل هذا المعنى مطلقا أم مقيدا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقيل: مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة، معناه أن الصدقة تحرم على موالي بني هاشم مطلقا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم مطلقا، وإنما حين يكونون تبعا لأسيادهم، فيأكلون بأكلهم ويشربون بشربهم ويكفون المؤنة، وهذا هو المعنى الظاهر والله أعلم. فإن بريرة رضي الله عنها كانت تقبل الصدقة، وهي من موالي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء، فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. كأنه كان يعطي من يا أخوه حكيم بن حزام. نعم، لأن حكيم بن حزام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال: يا حكيم، ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم قال: إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فقال حكيم: والله لا أرزق بعدك أحدا أبدا. فكانت بعد ذلك المال يأتي أبا بكر ويأتي عمر، فيرسلون به إلى حكيم فيأبى أن يقبله، ويقول: أعطه أفقر مني. وهذا من حرص الصحابة على ملازمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذه فتموله، أي ما جاءك من المال وأنت غير مشرف مستشرف له ولا سائل له، وإنما جاءك يعني رزق من الله عز وجل، ونعم المال الصالح للرجل الصالح كما في حديث عمرو بن العاص، خذه فتموله، استفد منه بيعا وشراء وهبة وعطية أو تصدق به إذا كنت لا حاجة لك فيه وقد جاءك رزق من الله، تصدق به تنال الأجر العظيم. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، وفيه الزهد وقصر النظر عن التطلع لما في أيدي الناس. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا. فالإنسان لا يرفع عينه إلى ما في أيدي الناس، فإنه يلحقه الغبن والحزن. وقد قيل: من راقب الناس مات همًا وفاز بالطيبات الجسور. فالإنسان يبقى معلقا قلبه بالله عز وجل، أما من علق قلبه بغير الله ذل ولم يحصل إلا على ما قدره الله. فعلق قلبك بالله سؤالا ورجاء ورغبة ورهبة، فهو سبحانه الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم إن المال الذي يستشرف له لا يبارك له فيه، والله المستعان. المال الذي يستشرف صاحبه له لا يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، نسأل الله السلامة. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب الزكاة. والزكاة فريضة من فرائض الله، فرضها لإظهار ما بين المسلمين من التكافل والتراحم، وإعانة للفقراء والمساكين والمحتاجين من مال الله عز وجل، وفيها بيان ورد على الاشتراكيين، فإن لكل واحد ما رزقه الله من المال، وإنما يخرج من ماله ما أوجب الله عليه. وكذلك فيها رد على الرأسماليين الذين يجوزون أكل المال بأي طريقة كانت ولا يبالون بالفقير ولا المسكين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ربنا في كتابه بوجوب إخراج الزكاة من المال طهرة للمال وطعمة للمسكين، وفيها بيان أن دين الإسلام هو دين التكافل والتعاون على البر والتقوى بخلاف بقية الملل والنحل والطرق، فإن الضعيف يأكله القوي والفقير يستعبده الغني. ومن الحكمة في فرضها إزالة ما في النفس من البخل والشح، وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفيها كذلك تقديم للدرجات والأجور العظيمة: أنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.